بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم الرقيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 47 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإفك، حادثة الإفك. ففي أعقاب غزوة بني المصطلق قام رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول بالخوض في عرض النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وباتهام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، وهي الحصان الرزان النقية التقية الصديقة بنت الصديق، زوج النبي الأمين في الدنيا وزوجه في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. فتعالوا بنا إخوتان نتعرف على حديث الإفك. يقول المصنف: وفي هذه الغزوة، أي غزوة بني المصطلق، كانت قصة الإفك، وملخصها أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا أراد السفر يعقد قرعة بين زوجاته، أيتهن تقع عليها القرعة تصحبه في السفر. يعني مثلا متجه لأي أمر في سفر، فيبدأ يعقد قرعة. عارفين أنت القرعة؟ يعني صورتها في العصر الحالي إنك مثلا لو الإنسان متزوج من 4 زوجات، من 4 زوجات، ويريد السفر فيصحب إحداهن، طب ماذا يصنع؟ يكتب 4 ورقات، في كل ورقة اسم زوجة من الزوجات، خلاص، ويطبق تلك الورقات، وبعدين يقول لطفل صغير اختر واحدة، فيختار مثلا واحدة اللي فيها الاسم هي اللي تصحبه. يعني مثلا عنده من الزوجات زينب وخديجة عائشة أم سلم، فكتب أسماء الزوجات، نختار طلعت عائشة، يبقى عائشة اللي تصحب، وهكذا. وده من عدله وإنصافه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانظر إلى حسن المعاشرة والإنصاف والعدل. هذه شيمة النبي محمد، وده بيعلمنا احنا كمان كيف نحافظ على استقرار بيوتنا. قضية العدل حتى مع الأبناء، يعني مثلا كثير من الآباء قد يغفل عن هذه الحقيقة، قد يميل لأحد أبنائه ميلا قلبيا لا بأس، ولكن إظهار هذا الميل دون إخوته يسبب عقوقا ويسبب عللا وأمراضا، وعليه السلام. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جلس الأعربي يوما بجوار النبي، وجاء غلام صغير للأعربي فقبله الأعربي ثم أجلسه على أحد فخذيه، يعني أعاده على حجره، فالنبي سأله من هذا الغلام؟ قال هذا ولدي. فصر النبي، يعني فرح لهذا الفعل الجميل أن قبل ولده وأجلسه على حجره. بعد قليل أتت الأعربية جارية طفلة فقبلها ثم أجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي وقال هل سويت بينهما؟ لماذا أجلست هذا الغلام على حجرك على فخذك وأجلست الجارية على الأرض؟ هذا ظلم. انظر، أنت عندك فخذان، طب حط الغلام على فخذ والبنت على إيه؟ الفخذ الآخر، أو أجلس الاثنين على الأرض، لكن ما تجلس مثلا أحدهما على فخذك والآخر فين؟ على التراب، زي أنت ما بيحصل معك أحيانا، دايما شايل الولد ده والتاني رمي ليه؟ وده ظلم. هتشيل ده شيل ده ليه؟ لأن دي بتعمل يعني بتنشر الغل والحقد بين الأبناء. يمكن ده اللي وجهنا للقرآن في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، بسبب حب يعقوب وإظهار هذا الحب ليوسف وبنيامين بصورة أكثر من بقية الأبناء، ولدت إيه؟ الحسد في النفوس، وأرادوا قتل يوسف، حتى قالوا كده بنص القرآن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. دي مشكلة خطيرة جدا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه يخلو لكم وجه أبيكم، عشان حب أبوكم يرجع لكم. فشوف القضية دي بيغفل عنها الآباء والأمهات إلا من رحم ربي وعصى، فيبدأ مثلا أحيانا دايما يلاعب الطفلة دي وسايب البقية. خلي بالك حتى وإن كان بقية الأبناء أكبر سنا، خلي بالك أول، فلازم نخلي بالنا من تلك المشاعر بين الأبناء. لعبت زينب يا محمد، لازم تلعب سارة وصوفيا، حتى وإن كانت صوفيا كبيرة لكن هي تحتاج لحب أبيها. يعني حتى تلاحظ كده دائما، حتى وإن كبرت البنت، أنا كنت ألاحظها مع أبنائي وبناتي، لما يجي مثلا أقبل الصغير تجد كده لقطة بالنظرة من الكبيرة، يعني لقطة سريعة كده على طول، تعال انت كمان، كل لازم الكل يتباس وهكذا. خلي بالك من عليكم السلام، حضنت الطفل ده تحضن الثاني وتحضن البنت، مهمة قوي، خلي بالكم قوي، الله يبارك لكم، دي بتسبب فيما بعد عقوقا من الأبناء، وربما تؤدي إلى قطيعة الأرحام. تجد الابن يبغض أخاه ويبغض أخته، ولما يكون في نوع اهتمام زائد يتطلبه الحال لابد أن تبين لبقية الأبناء. يعني مثلا أحيانا طفل يكون مريض، ده بيحتاج لرعاية أشد من الصحيح، صح؟ فلازم تبين لإخواته كده وتشركهم معك في الاهتمام، أخوكم الآن مريض أو أختكم مريضة محتاجة مننا لرعاية زيادة، محتاجة حد يهتم بيها عشان العلاج، محتاجة حد يهتم بيها عشان يخلي باله من نظافتها وكذا، إنها مريضة محتاجة لرعاية، فالكل يرعاها، يعني مش أنت بس اللي هتزود، وإخواتها كمان يزودوا لها وأمها تزود لها. فالطفل يبقى عزول يدرك إن دي اهتمينا بها زيادة، ليه؟ لمرض. عشان كده الأم الحكيمة اللي عندها حكمة لما سألوها أي أبنائك أحب إلى قلبك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والضعيف حتى يقوى. شوف الحكمة بقى، في أحيانا حالات معينة بتتطلب رعاية زيادة زي المرض والضعف وكذا وهكذا، فده محتاج لإيه؟ نوع رعاية مع البيان لبقية إخوته حتى لا يكون بينهم ما ذكرت لكم من أحقاد وحسد وربما عقوق وقطيعة أرحام، كما قص علينا القرآن قصة يوسف عليه السلام مع إخوته بسبب حب أبيه له كان التخلص منه والفراق بينه وبين أبيه. ليه؟ دي مهمة أو في التربية. ولذلك هنجد مثلا بشير بن سعد رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل، تزوج بزوجة ثانية وهي صحابية جليلة أخت سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه، اسمها عمرة بنت أبي رواحة رضي الله عنه، فأنجب منها النعمان، النعمان ابن بشير ابن سعد، وكان يحب النعمان حبا شديدا بشير رضي الله عنه أرضاه. ففي يوم من الأيام أراد أن يكتب حديقته للنعمان، عنده حائط بستان يعني، فأراد أن يكتبه لمين؟ للنعمان. فاستشار عمرو رضي الله عنه، أريد أن أكتب حديقتي لابنك النعمان. تخيل بقى لو في زماننا ده من غير ما يقول ده هي تقول له لا عشان أعيش معاك لازم تكتب، ربنا يعافينا يا رب، مش مشكلة عندهن بقى الشرع ولا الأحكام. انظر إلى الصحابية الجليلة، قالت لا والله حتى يشهد على ذلك رسول الله، يرد الأمر على النبي الأول، إن وافق على ده خلاص لازم يكون في حكم شرع. طيب ماشي نروح للنبي، أخذها وولدها وذهب إلى رسول الله، قال يا رسول الله أردت أن أكتب حديقتي لابن النعمان فماذا ترى؟ فسأله النبي سؤالا، أجعلت لكل ولدك كما جعلت للنعمان؟ أنت الآن في حياتك فدي اسمها هبة، هتهب يبقى تساوي بين جميع أبنائك وبناتك، هتدي لده حديقة تدي لده حديقة وده، لأنه له زوجة أخرى وليها أولاد. فقال لا يا رسول الله لا أملك غيره، ما عنديش غير البستان ده بس. قال اذهب الآن فإني لا أشهد على جور أبدا، ده ظلم ما أشهدش عليه. في رواية قال يا بشير أتحب أن يبرك أبناؤك؟ يا تريد أن أولادك يكونوا بك بررة؟ قال أحب ذلك يا رسول الله. قال فلا تفعل، إنك لو فعلت وديت للنعمان هتسبب عقوقا من الأبناء، هيبغضوك لظلمك وجورك وتفضيلك لأحد إخواتهم عليهم. فاللي بيريد إن أولاده يبروه لابد أن يكون عادلا منصفا بينهم، فدي مهمة قوي في مقام التربية. لما تيجي تربي تخلي بالك من الكلمة من النظرة وانت بتعاملهم في البيت وانت قاعد بينهم. ليه دايما في ولد دايما قاعد على حجرك؟ وليه دايما في بنت انت واخدها في حضنك والباقي لا؟ دي قضية خطيرة انت ما تدركهاش، للعاطفة عندك بتجرفك، انما الاطفال يدركونها خلاص. فدي قضية مهمة فننتبه لها، وكمان اظهار الاهتمام للاولاد في البيت مهم قوي. يعني أذكر معلمة من المعلمات قصت قصة، هي مدرسة في فصل دراسي، فمن عادة بعض المعلمين والمعلمات في بداية العام الدراسي بيسألوا الطلاب يعني تحب لما تكبر تبقى إيه؟ اللي يقول لها طبيب، واللي يقول لها مهندس، ودول أطفال صغار في رياض الأطفال وكده. فسأل الطفل قال لها إجابة عجيبة جداً، قال لها أحب أن أكون هاتفا نقالا، لو الجوال ده اللي بيسمونه بلغة الألمان هاندي، لو المحمول ده المدرسة تعجبت، عايز يبقى تليفون؟ قالت لماذا يا ولدي؟ قال حتى يحبني أبي كما يحب هاتفه، حتى يحبني أبي كما يحب هاتفه. إن أبوه على طول في البيت ماسك إيه؟ الهاتف، مشغول بالهاتف، بيحب الهاتف. لما يجي ينزل من البيت مرة وينسى الهاتف مصيبة، يرجع جري من وسط الطريق يرجع عشان الهاتف، لكن ما رجعش عشان المصحف بتاعه اللي نسيه في البيت، لا مش مشكلة، المهم الهاتف. خلاص شفت مشاعر أطفالنا وأبنائنا. فالأم اللي مشغولة على طول بالهاتف، الأب اللي مشغول على طول بالهاتف وسايب الأولاد، مصيبة. فلازم نخلي بالنا في مقام التربية. دخلت البيت خلاص، ده وقت الزوجة والأولاد، خلي الهاتف على جنب، الله يكرمك، مش وقت فيسبوك والواتساب، إلا بعد أن تعطي زوجك وولدك ما يريدون منك من حب ومشاعر. بعد كده لا بأس، إذا كنت مثلا راجل تشتغل في الدعوة أو كذا، هتنزل شيء، هتجاوب على شيء، يبقى تقطع وقتا لذلك، إن ده واجب شرعي. إنما لا تجور على حق زوجة وولد، لهم حق عليك، انتبه لده. عشان كده من الحكمة توزيع النظرات على الأبناء، نظرت لله تنظر لدي، تنظر هكذا، حتى النظرة، والله حتى النظرة. ولذلك كان من هدي النبي حتى في الوعظ، كان النبي إذا تكلم يشعر كل من يجلس لسماع النبي أن النبي يحدثه هو فقط، كلهم. ليه؟ لأنه يوزع نظراته على الجالسين، يكلم الجميع. خلاص كده، عشان كده كان يعلمونا في كلية الدعوة الإسلامية الأزهر أن من سمات الخطيب الناجح مراعاة كل من يسمع. ما يجيش مثلا الخطيب يقول لك، من ضمن الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الخطباء، تجد الخطيب مثلا واقف ناظر لجهة واحدة بس طول الخطبة كده، هو للعمود مثلا، هيفصل منه اللي بيسمعه. خلاص، إنما لما يكون بتقبل بوجهك للناس، دي تربية، وكمان يشعر المستمع باهتمامك به وإن أنت مهتم به، فدي بيكون لها أثر نفسي مهم قوي في الاستجابة لما تقول والاستماع. خلاص كده، إنما تجد بعضهم مثلا ما مش معطي اهتمام لمن يسمعه، خلاص هو بيتكلم مشغول بحاجة تانية، مشغول بالنص وخلاص. لا، أراعي من يسمعك، يبقى دي تربية. أخذنا ده كله منين؟ من عدل وإنصاف النبي في سفره. يبقى لما كان يسافر كان يجري قرعة بين نسائه، أيتهن وقعت عليه القرعة صحبته في السفر. فكان في غزوة بني المصطلق من معه؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه، يعني ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، العدل والإنصاف. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل. دائما في السفر، السفر في نوع من أنواع العانة والتعب والمشقة، وذلك هو قطعة من العذاب. فالمسافر بيحتاج إلى راحة في الطريق، زي ما أنتوا بتسافروا تجد على الطريق استراحات. في أوروبا نقول لك مثلا إيه، طب نركن في التانك شتيلة، ناخد كوباية قهوة ولا كوباية شاي ونريح شوية، إذا كان وقت صلاة بننزل نصلي. لازم الجسم محتاج لإيه؟ لراحة، تاكل لك سندويتش، تاكل لك كذا وهكذا. حتى في بلادنا موجود على الطرق السريعة، بعد مثلا كل 50 كيلو تجد استراحة، فيها مكان للصلاة، فيها مكان للبنزين، فيها مطعم وكافيتيريا، تنزل تريح شوية. خلاص، فالمسافر دايما محتاج لنوع راحة. طيب، فالنبي نزل في بعض المنازل في طريقه، في طريق عودته، ليستريح قليلا من عناء السفر. فخرجت عائشة لحاجتها رضي الله عنها، قضاء الحاجة. طبعا كان العرب ما عندهمش، ما بيحطوش الكنف والحاجات دي حتى في الطرق ما فيش، وحتى في البيوت ما فيش، ولكن كان حاجة اسمها الخلاء. يعني العرب حتى من أنفتهم ما كانوش يحبوا يدخلوا يحطوا الكنف داخل البيوت، كان عندهم أنفة، فكانوا الخلاء في خارج البيت، يعني مكان كده بعيد ويقضوا الحاجة. فخرجت أمنا لقضاء حاجتها رضي الله عنها، ففقدت عقدا لأختها كانت أعرتها إياه. فين أنت العقد؟ طبعا المرأة تحب الزينة دائما، وإوعى تغفل الطبيعة دي في المرأة سواء كانت زوجة أو بنت. شوف هنا بتلبس عقد طبعا أمنا، وده كمان من حسن معاشرة النبي، المرأة تحب الزينة ومن أجل عقدها ده النبي يخلي الجيش كله يبحث لها عن العقد ده. أمال إيه؟ فنقول لك أنت كمان في بيتك من آن لآخر كده هات للزوجة كده حلق ذهب، هات لها سلسلة ذهب، ربنا يوسع عليك من الرزق، هات لها دي لها أثر طيب أوي في بيتك، لأن هي طبيعتها جبلت على حب الزينة. المرأة كده، لأنها مرأة هي تحب الحلية أوي، حتى وإن قالت بلسانها خلاف ذلك، لا اوعى تصدق، المرأة جبلها الله على ده، على حب الزينة. فأنت لا تغفل ده من آن لآخر كده، تجيب لها ساعة، تجيب لها غويشة ذهب، تجيب لها خاتم ذهب، تجيب لها سلسلة. والله هدية جميلة جدا، هتخلي على الأقل شهر البيت كله جنة، على الأقل أقل شيء حاجة بس. كذلك البنت بتحب الزينة، خلاص اوعى تضيق عليه. لبنتك بتحب الاكسسوارات والحاجات دي، روح انت بنفسك جيب لها، واصحابها معاك وخدها وخرجها، شوفها تختار ايه وتجيب لها. دي مهمة قوي يا اخوة، لان في بعض الناس بيربي ولاد على الكبت دايما والمانع، منين اجيب لكم مش عارف ايه، مش كفاية باكلكم، مش كفاية بشربكم، هي بهيمة تاكل وانت بتعلفها، انسانه وكل حاجه الاكل والشرب، لا مش اكل وشرب، عايزين نربي صح. ف جيب لها في يوم هديه لبنتك وانت داخل كده، اعمل لها مفاجاه، جيب هديه لزوجتك اعمل لها مفاجاه من غير ما تقول لها، روح انت بنفسك وهات وفرحها. وانت كده احيانا ممكن تسمع منها بعض المحبوبات لها، احفظ الكلام ده في ذاكرتك، قول بتحب كذا وكذا وكذا، وروح جيب لها اللي بتحبه. انا عن تجربه شخصيه مش تزكيه ولكن من باب التربيه، عندما عقدت على ام احمد قديما، فعلمت انها بتحب نوع من البسكويت معين بالشوكولاته كده، كان مدور كده وجميل، وكان نادر شوية في مصر في أماكن معينة، يعني في المحلات العالية شوية. والله يا إخوة كنت ممكن أقعد ساعتين أتنقل بين المحلات عشان أجيب لها البسكوت ده وأنا رايح لها زيارة قبل البناء يعني، ولما جت البيت ألف عشان أجيب لها البسكوت ده، ما تتخيل أثره في البيت. يعني الكلام ده كام سنة؟ 98 وسنة 97، كان سعره 3 جنيه، 3 جنيه كانوا مبلغ كبير ساعتها. زمن. وكنت ألف عشان أجيبه لها. مثلا هي عارفة إن أنا برجع من العمل الساعة كذا، أتصل بيها أنا في خلصت وراجع. ممكن أنت اتأخرت ليه بعد ساعة؟ فينك؟ والله بس بجيب طلب كده. فينك؟ أرجع. اتأخرت عشان ده، عشان أبحث لك عن ده. هي حاجة بسيطة لكن لها أثر طيب جدا في النفس. الحمد لله ولدي عالم هذا، بقى هو اللي يبحث لأمه الآن على نوع البسكوت ده ويجيبه له، مش عارف دلوقتي بسموه شاتو ولا حاجة في مصر، يعني يروح برضه يلف عشان يجيبه لوالدته، هي بتحب ده، تحب البسكوت ده. مثلا يعني. فاللي انا عملته ابني بيعمله تربية، هو شاف كده، شاف ده، فده مهم قوي في مقام العلاقات الزوجية وعلاقتك بأبنائك وبناتك. شوف ابنك بيحب ايه وهتهول، اه والله شوف بنتك بتحب ايه وهتهول، دي ليها اثر طيب جدا في النفس. فننتبه لهذا، بارك الله فيكم. فعائشة عندها عقد كده، ونفس العقد كانت أختها أسماء أهدته لها أو أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، بتدور عليه. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هوداجها، الهودج اللي هو اللي بيتحط فوق البعير للنساء، كل مكان مغلق كده بالستائر مغلق تمام. وعائشة في الوقت ده كان جسمها خفيف جدا، صغيرة السن، جسمها خفيف جدا، يعني لو مشوا بالجمل ما يشعروش بوجودها أو عدم وجودها. لو امرأة مثلا ثقيلة يبان الجمل وخفته لما يمشوا بيه، إنما لو خفيف ما يبانش، ماشي عادي ما فيش. فعدوا البعير بتاعها وانطلقوا على إنها موجودة فين؟ في الهودج. فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، إنها خفيفة جدا ما لفتش نظرهم يعني، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، يعني سنها صغير وجسمها خفيف رضي الله عنها. وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، مجموعة كبيرة بيشيلوه فما شعروش أنه خفيف، ما شعروش بعدم وجودها يعني. يمكن لو شالوا اثنين يحسوا أنه خفيف قوي، صح؟ ما مش موجودة، إنما لو خمسة ستة ما متوزع الثقل على الكل فمش هيشعروا يعني. المهم ولو كان حمله، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحياء. فرجعت عائشة إلى منازلهم، رجعت تاني عشان المكان اللي هم نازلين فيه لم تجد أحدا رضي الله عنها، وقد أصابت العقد، لقت عقدها، فإذا ليس به داع ولا مجيب، لا يوجد أحد في المكان. فقعدت في المنزل، يعني في المكان اللي هم تركوها فيه فضلت فيه، ودي برضو إشارة مهمة قوي حتى في أسفارنا، نعلم أولادنا كده. لو مثلا نزلنا منزل وفقدنا الولد ما لحقناش مثلا، يفضل في مكانه، هنرجع له تاني، ما يروحش لا يمين ولا يسار. أنا أذكر مرة كنت حتى مع أولادي في المترو، ده مترو الأنفاق، فأحيانا الولد يغلط ويفكر دي محط فينزل قبلك وانت منزل الباب يقفل خلاص كده، أحيانا انت هتنزل في محطة تيجي تنزل الولد يتسرع على ما هو تيجي روح الباب قافل عليك انت جوه وهو الولد بره مثلا يعني، فدي بتحصل. فكنا نعلم ولادنا كده، لو حصل خطأ والباب أغلق ويمشي بينا، أنت تفضل فين؟ في مكانك، ما تتحركش، افضل في نفس المحط. ليه؟ المحط ده هننزل ونرجع لك تاني في نفس المحط، ما يبعدش، لأن ممكن الطفل يجي كده وكده هتجيبه منين؟ ما تعرفش تلاقيه بعد كده. فتقول له دايما كده خليك في مكانك اللي نزلت فيه وإحنا هنرجع لك. ودي مهمة، تديله علامة معينة وتوصي أولادك كده. فعائشة بتعلمنا المنهج ده، فضلت فين؟ مش بقى ابحث عنهم وامشي اتبعهم، لا ما ينفعش، صحراء مترامية واسفار صعبة جدا، لا اجلسي مكانك. وكان من حكمة النبي في اسفاره خاصة في المعارك دائما يوكل بعض اصحابه ان يتأخر عن الركب ليمسح بعدهم الطريق. يعني ايه؟ ربما لما ننزل في مكان نيجي نمشي نفقد بعض أشياءنا، فأنت تكون جاي بعدنا بفترة تبدأ تمسح المكان، تشوف حاجة فقدناها، حاجة تجيبها معاك. وكان من ضمن المتخصصين في ده سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه، صحابي كانت وظيفته دايما كده في الأصفار، مثلا الجيش متقدم هو يتأخر عن إيه؟ عن الجيش مثلا بفترة على نفس الطريق، وعارف الطريق بحيث يتابع لو في أي حد فقد، حد تأخر، حد ضعيف ما قدرش يواصل فيحمله معه رضي الله عنه وارضاه. فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبه، يعني أكيد لما يمشوا كده ممكن النبي يسأل عني ما يلاقينيش في الهودك فيرجع يأمر الجيش يرجع تاني عشان ياخدوني، فأنا أفضل مكاني، والله غالب على أمره سبحانه، حكم، قضاء كل حكم، يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها رضي الله عنها أرضا من تعب السفر نامت، فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون. بيسترجع، دي مشكلة مصيبة، كيف يتركون أم المؤمنين خلفهم؟ واضح؟ فبيسترجع. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمنا تركوها كذا. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، تأخر يعني دايما يبقى فين؟ في أخريات الجيش، لأنه كان كثيرا النوم، يعني كان من صفته كان بينام كتير، فريح كده يعني أخدته الجيش سبقه، هو كان معهود لازم يكون حد في الخلف، فهو نام كمل نومه بقى براحته وهيتابعهم. فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، الآن بقت منتقبة لكن يعلم هيئتها رضي الله عنها، فاسترجع وأناخ راحلته، نزل من على الدبة، خلى الدبة تبرك البعير، أناخها فقربها إليها، يعني قرب لها الدب عشان تركب، فركبتها رضي الله عنها وما كلمها كلمة واحدة رضي الله عنه وارضاه، ولم تسمع منه إلا استرجاعه فقط لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم صار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، يعني كان في عز الظهيرة في قوة الحر. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، الله أكبر، وما يليق به، صاحب الإيمان الصادق عنده ورع على طول، فهم إنه ربما افتقدناها فربنا من بسيدنا صفوان يحملها لنا، واللي عنده نفاق زي ابن سلول بقى وجدها فرصة للطعن في النبي محمد وفي الإسلام. ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ينشره بين الناس، ويشيعه ويذيعه، ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، فرصة بقى يكون لنا منزلة عند ابن سلول هم اللي أقل منه يعني منزلة، فيبدأوا يتبسطوا بكلامه ويزودوه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، أكثروا يعني، انتشر الكلام بقى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم صلى الله عليه وسلم. كم تحمل النبي من آلام وأحزان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى في عرضه صلوات ربي وتسليمات عليه. ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلا، تأخر الوحي أو قرابة شهر ما نزلش الوحي لحكمة تربية وتمحيص وإعداد الأمة وبناء للأمة وبيان لبشرية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استشار أصحابه في فراقها صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه علي رضي الله عنه وأرضاه أن يفارقها، يعني مدام الكلام كثر وحرصا على جناب النبوة وحرصا عليك ربنا شرعي الطلاق فارقه. ده كان قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويأخذ غيرها يتزوج بغيرها تلويحا لا تصريحا، يعني إشارة كده من بعيد بدون إيه التصريح، يعني جعل الله لك في النساء غنية مثلا، يعني إذا تقول النساء كثيرات ماشي كده وهكذا. وأشار عليه أسامة رضي الله عنه وأرضاه وغيره بإمساكها أبدا، أسامة بن زيد بقى الحب ابن الحب الله أبدا، لا يا رسول الله، إنها عائشة الصديقة بنت الصديق، هذه مجرد شائعات وأكاذيب. وألا يلتفت إلى كلام الأعداء، دايما نشوف مصدر الكلام منين، من محب أو من عدو أم من حاسد حاقد، لازم تبقى تميز الكلام جالك منين. عشان كده كثيرا ما أقول المؤمن حقا لا يلتفت لما حواليه، بل يخشى مما يقع في قلبه. بس يعني المركب في وسط البحر حواليها أمواج ضخمة، صح؟ لو الربان بتاع المركب التفت للأمواج ممكن تخور قواه، ممكن تهلك المركب، صح؟ لكن يفضل ماشي على البوصلة ملوش علاقة بالأمواج ويمخر في البحر، يخاف فقط من حاجة واحدة، إن الموج يعلى يدخل فين؟ قلب المركب، لو دخل قلبها يهلكها، صح كده؟ كذلك حضرتك في الدنيا دي هتجد حوالين منك شوائب كثيرة جدا، اوعى تلتفت، كما أقول لك كثيرا امضي ولا تلتفت، ده بيقول وده بيغمز وده بيقول، امضي ما دام انت على الحق استقم امضي، ده مش هيأثر فيك، اللي يأثر فيك ايه؟ اللي يجيلك من داخلك بقى، دي أخطر حاجة، لو دخل جواك هيغرقك، فامضي ولا تلتفت. وقال لا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على المنبر يستعذر من عبد الله بن أبي، يقول لأصحابي بقى يعني خذوا حق نبيكم من هذا الذي ادعى الكذب والكذا على عرض النبي، من يعذرني في هذا أن أقتله أو من يقتله، ده عرض النبي. فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله، فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج وهي قبيلة ابن أبي بن سلول الحمية القبلية، إنه كانوا عرب، كيف تقتل زعيمنا في الخزرج مثلا، عصبية بقى، ودول صحابة بشر 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 بشر، الحكم كلها عشان نعرف إن العصمة للنبي فقط. فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، يعني بقت معركة بقت مشكلة بين القبيلتين، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسكتوا يعني، حتى سكتوا وسكت سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها فلما رجعت مرضت شهرا، يعني بعد السفر ده هي لسه ما سمعتش حاجة، رجعت مريضة نامت شهرا في المرض ولا تعرف إيه اللي بيدور حولها، وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. يا لما كانت تتعب كان
لطف النبي يزيد عليها قوي، يخلي باله منها ويطمئن عليها ودايما يسألها الآن ما فيش اللطف المعهود مش موجود. بس في حاجة بقى كده، في حاجة. فلما نقهت يعني بدأت ترجع لها العافية كده والصحة وتبرأ من المرض، خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا. مصطح ابن أبي أساسة صحابي جليل أيضا، وكان ممن وقع في حادث الإفك وتكلم. خرجت في الليلة مع أم مصطح تقضي حاجتها، فعثرت أم مصطح في مرطها، يعني كدت أن تقع، فدعت على ابنها. تدعى على مين؟ على ابنها مصطح. لما كدت أن تقع فابتدى على ابنها. طيب. فاستنقرت ذلك عائشة منه، لماذا تدعين على ولدك؟ استنقرت ده الأمر ده، يعني ليش؟ فأخبرتها الخبر. يا الله. فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر. النبي مش بعادته في معاملته إياه، لما دخلت على النبي فبيقول لها كيف تيكم، بس فين اللطف بتاع النبي اللي كان مع عائشة؟ كيف تيكم؟ قالت إذن لي في زيارة أبوي يا رسول الله. وده برضو إشارة أن يجب على الزوجة أن تستأذن من زوجها إذا خرجت، رغم أن في مشكلة هنا، لكن لابد أن تستأذن. عليكم السلام. ثم أتتهما بعد الإذن، أي بعد أن أذنها النبي، حتى عرفت جلية الأمر، عرفت الحكاية كلها، فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما، بكاء متصل، كدت أن تهلك رضي الله عنه وأرضاه من البكاء. لم تكن تكتحل بنوم، ما في نوم، رضي الله عنك يا أمنا، ولا يرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فالك كبدها، هتهلك بسبب البكاء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد أن يزعل الوحي، وقال أما بعد يا عائشة. لسه منزلش، لسه ده لسه يروح لا يكلمها في أمر تاني. أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. بشر لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ودي حكمة. وحينئذ قلص دمعها، جف الدم، وقالت لكل من أبويها أن يجيب، فلم يدري ما يقولان. تقول لأبيها وأمها أجيب على رسول الله، أنا ابنتكم وأنتم تعرف من رباني أنتم، أخبر رسول الله بحالي. ما يدري صديق ماذا يقول. فقالت والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني. لو قلت لكم ان انا فعلت هتصدقوا، قلت لكم ما فعلتش هتصدقوا. والله ما اجد لي ولكم مثلا الا قول ابي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا على العلم والايمان يا اخوه، شوفوا العلم وقيمه العلم. دخل الوقت. فبالصائم يأكل تمرة. بسم الله. تفضل. نكمل بس الحديث وبعد كده يؤذن المؤذن. ثم تحولت واضطجعت رضي الله عنها ونزل الوحي ساعته في الحال، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إليه، أي فاشكريه، فاحمدي لرسول الله. فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سورة النور. الحديث عن الحكم والفوائد المستخرجة من حادثة الإفك يحتاج منا إلى لقاء غير هذا اللقاء. يعني حقيقة أن هذا الحدث فيه الكثير من الحكم الإيمانية والفوائد لابد أن نقف أمامها في لقاء آخر إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.